أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأعزاء الأفاضل، وصل بنا الكلام في كتابنا المبارك منهاج الصالحين إلى كتاب المزارعة. المزارعة أيها الأخوة من ضمن العقود اللازمة، واللي أيضا ابتلائية لعله أكثر بالنسبة للأخوة اللي يملكون الأراضي أو الفلاح المزارعين، ولعله أهل المدينة قل ما يبتلون بها، بس إحنا نأخذها باعتبارنا إحنا طلبة علم إنه نشوف الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع. وهذا العقد من ضمن العقود المهمة، ولا يختلف كثيرا عن عقد البيع وعقد الإجارة وعقد نكاح وغيرها من بقية العقود. قال في كتاب المزارعة: تعريف المزارعة، المزارعة هي الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض. المزارعة هي الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع. شوفوا، ما قال مالك الأرض، ما قال مالك الأرض، قال مالك التصرف في الأرض. يكون مو هو المالك، قد يكون وكيله، وقد يكون ولي عنه، وقد يكون مستأجر لتلك الأرض التي سيزرعها وهكذا. فأنا هسه من أأجر أرض، أجرت أرض زراعية لمدة 10 سنوات، أشوف لفلاح أسوى ويا عقد مزارع، ممكن لو ما ممكن، فمو بالضرورة يكون المالك. ولذلك ما عبر عنه بأنه مالك الأرض، لا، مالك التصرف في الأرض. واضح هسه هاي يعني من ضمن يعني النكات المهمة في مثل هذا التعريف. مثلا أحسنتم محبة الرضا، أي فلاح وملاك، الملاك هو الملاك أصلها، ملاك مالك يعني مالك الأرض، والفلاح هذا المزارع المعروف، بل إحنا نستعمل مو بس بالعراق لعله في غيرها يعني. طيب، إذن مع من سيكون مالك التصرف في الأرض يتعاقد؟ يتعاقد مع الزارع اللي إحنا نسميه الفلاح على زرع الأرض، زين، بحصة من حاصلها، زراعة الأرض بحصة من حاصلها. إذن مو ينطي أجار للأرض، لا، بحصة من حاصلها. إذا دفع له، إذا الفلاح قال له أنا أأجر من عندك الأرض وهاي مليون، هاي بعد ما نسميها مزارعة، هنسميها إجارة. واضح؟ وهكذا قد يكون عقد صلح، وقد يكون إلى آخره من العقود، عقد إجارة غيره. المهم لكنه إذا كان بحصة من حاصلها تكون مزارعة. فملاك وقوام ومن ذاتيات المزارعة أن تكون الأجرة بحصة من حاصلها. وعليه سنذكر الشروط والمواصفات التي لا بد من أن تتحقق حتى نصحح المزارعة بين مالك التصرف، أو خلي نفترض مالك الأرض والزارع. التعريف إن شاء الله واضح عندكم. قال في مسألة 492: يعتبر في المزارعة أمور، يعني يشترط في المزارعة عدة أمور. هو مصلهن المصنف حفظه الله تعالى إلى 9 شروط. الأول الإيجاب من المالك والقبول من الزارع. طبعا يا مالك، مالك التصرف في الأرض، قد يكون مالك الأرض، قد يكون المستأجر للأرض وهكذا. الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، يعني أسوة ببقية العقود اللي إحنا دا نأخذها، حال حال عقد البيع وعقد الإجارة وعقد النكاح وعقد المساقة وبقية العقود اللي إحنا دا نناقشها في هذا الكتاب الكريم. قال: بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، كل دلالة ما نشترط بها، المهم يعني إيجاب وقبول سواء كان لفظا أو فعلا. قال: وقبول الزارع لها من لفظ، هاي لفظ خلوا عليها دائرة لو سمحتوا، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع قبلت. أغلب طبعا العقود هي مبتنية على الألفاظ، لكن احنا لا نشترط طبعا لفظ معين كما سيأتي الكلام والتصريح فيه إن شاء الله. هاي لفظا أو فعلا، فعلهم خلوا عليها دائرة أو خلوها تحتها خط يعني فد علامة عليها، سواء كانت لفظية الإجابة والقبول أما لفظا وأما فعلا. الفعل احنا شو نسميه قلنا بالمعاملات؟ اللفظ معروف، الألفاظ هاي الأقوال والكلمات. الفعل شو نسميه عادة؟ يعني أجروا العقد مو بلفظ، بفعل. الفعل ايش راح نسميه؟ كانت خادمة الزهراء فضة سريعة الكتابة فتكتب، يعني تكتب لنا رأسين، لا مو قرينة، لا نسميه طب هو لابد أن يكون بقرينة دالة، لكن الفعل احنا كنا نسميه فد شيء يعني بالعقود. أيضا مر علينا في كتاب الإجارة ومر علينا في كتاب البيع وغيره أنه لا نشترط اللفظ، قد يكون بالفعل. ما يهم، أنا أضيف لكم إياها أن يكون بالمعاطات، نسميه الفعل معاطات من غير لفظ. واضح تمام؟ لو لا ذكرتكم به. قال أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون كلام، بالفعل مثلا أو بالإشارة أو بالمسج، المهم كل دليل يدل عليه. ولا بد مثل ما قالت انطلع، لا بد أن يكون بقرينة وأمارة تدل على إرادة هذا المعنى. قال ولا يعتبر في صيغتها، يا صيغة الإجاب والقبول، ولا يعتبر في صيغتها العربية، مو قد يكون بالفارسية، باللغة الجلفية، باللغة الإنجليزية، غيرها من اللغات كلها يصوح، ما نشترط العربية. قال والماضوية أيضا لا يشترط الماضوية، مثلا زارعتك، زارعتك يصير، أزارعك يصير بالمضارع أزارعك، أي مثل ما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب النكاح أو مر عليكم أيضا في الموجز، مو إلا تقول لزوجتك تمام، هو الأصل فيها الماضوية، بس يصير تكون بالمضارع أزوجك نفسي وهكذا. كما لا يعتبر تقديم الإجابة على القبول، يصير عند المصنف أنه هو الأصل طبعا تقديم الإجابة على القبول يعني، ولكن ممكن أنه نقدم القبول على الإجابة إذا دل عليه وتعارف ذلك. وأن لا يكون الإجابة من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس، ممكن الإيجاب يكون من الزارع ومن المزارع والقبول من والإيجاب بل من المزارع والقبول من المالك. يجي الفلاح على مالك الأرض أو مالك التصرف في الأرض ويقول له أرد أزارعك بهذه الأرض بحصة من حاصلها، يقول له مالك الأرض قبلت. ويجوز بالعكس أيضا. الشرط الأول واضح، ننتقل للشرط الثاني. يعني هذا الشرط لا يختلف كثيرا عن ما مر علينا من جملة العقود، أحسنتم أخذناها، بس هنا تفصيلها أوسع يكون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون كل من المالك والزارع بالغا، ريد المالك مالك التصرف أو مالك الأرض والزارع أن يكونا كلاهما بالغين، ما يصير واحد من عندهم صبي مثلا، لا يصح، تفسد المعاملة. وعاقلا، ما يصير واحد من عندهم مجنون، جنون اطباقي او ادواري، ولكن الادوار ولكن كان العقد حالة جنون، اما ذا حالة الافاقة بالنسبة للجنون الاطباقي ممكن يصير عليه. اذن ان يكون كل من المالك والزارع بالغا، هذا الشرط الاول. عاقلا، لازم اثنينهم بالغين عاقلين. ومختارا، اثنينهم مختارين، ما يصير واحد مجبور او مكره، لا مجبور، لا بد أن يكونا كلاهما مختارين غير مجبورين ولا مكرهين. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وغير محجور عليه لسفه أو فلس، طبعا خصوص المالك لا بد أن يكون غير محجور عليه لسفه أو فلس، إذا محجور عليه لسفه وفلس لا تصح منه مثل هذه المعاملة. وكذلك طبعا بالزارع احنا نريد به، لكن عندنا استثناء ولذلك سيستدرك. قال نعم لا بأس، هذا الاستدراك خلوه بين قوسين، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجورا عليه لفلس، إذا مفلس الزارع يصير يشتغل بعقد مزارعة، إذا ما رح يتصرف تصرفات مالية، مثل إيش؟ مثلا إذا اشتغل بإيده من غير ما رح يتصرف تصرفات مالية فممكن نصحح المعاملة. ولذلك استدرك المصنف حفظه الله، قال نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس، بشرط إذا لم تستلزم المزارعة وعقد المزارعة تصرفا في أمواله التي حجر عليها. ما أدري الشرط الثاني عندكم واضح إن شاء الله أيضا. الشرط الثالث أن يجعل يعني هذا شرط من شروط المزارع، الشرط الثالث أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل، لازم كل واحد منهم إلى نصيب من الحاصل، لأن احنا شفنا أخذنا بالتعريف بحصة من حاصلها. المزارعة الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها، فلا بد أن تكون الحصة من حاصلها، ما يصير خارج الحاصل. إذا من غير حاصل تعتبر هذه مو مزارعة، تعتبر إجارة. أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل، هذا شرط. عندنا بعد شرط آخر، وأن يكون محدودا، وهذا الحاصل لابد أن يكون محدودا بالكسور، هذا قيد، هذا أن يكون محدودا هذا قيد بالكسور كالنصف والثلث، هذاك شرط المزارع شرط وهذا قيد. الشرط إذا بطل المزارعة تنقلب قد تكون إلى إجارة، لكن القيد إذا ما نوجد تبطل المزارعة بعد تصير مزارعة. وأن يكون محدودا بالكسور، مثلا نقول نصف للمالك ونصف للمزارع للزارع، أو ثلث للمزارع وثلثين لمالك الأرض، أو ربع لمالك الأرض وثلاثة أرباع للزارع، وهكذا. المهم لابد أن تكون بالكسور. قال فلو لم يجعل لأحدهما نصيبا أصلا، وإحنا اشترطنا أن يكون لكل منهما نصيب، أو عين له مقدار معين كعشرة أطنان، عشرة أطنان ما تصح المزارع، ليش؟ لأن إحنا نريد بالكسور، عشرة أطنان مو كسر. أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر، لم تصح المزارعة. لماذا؟ لأنه يستلزم الغرار. واضح هذا الشرط الثالث إن شاء الله أيضا واضح؟ بلي بخدمتكم. الشرط الثالث، ها آخر نقطة كلها يعني الثالثة أشرحها لو ذيل الثالثة تردين عموما خل أقراها. ها أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى، مثلا المزارع قال للمالك أزرع لك الأرض، أفرضوا حنطة، وقال له أول يوم أول عشرة أيام من الحصاد تكون إلك وبقية الأيام تكون إلي، نقول له احتمال تنحصد كلها بالعشرة الأولى، احتمال الأرض كلها تنحصد بالعشرة الأولى، واحتمال العشرة الأولى الحصاد يصير موزين، الماكينة تعطل، أو مثلا يبدون بالأرض بالمكان اللي ما فيه ذاك الكثافة الزراعية، وهكذا. والبقية للآخر، مثلا خلنا نفترض يكون والبقية للزارع، إذا جعلنا عشرة أيام لمالك الأرض احتمال يوم واحد أو يوما يبقى للزارع، فهذه لم تصح المزارعة، فلا بد أن تكون بالكسور. واضح يا أمطر؟ أحسنتم محبة الرضا. المهم تكون كسور لك ثلث ثلثين نصف ربع ثمن عشر خمس وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا أجمال الشرط الثالث. الشرط الرابع قال أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض. الكسر لابد أن يكون مشاعا في جميع حاصل الأرض على الأحوط، بس هذا الاحتياط شو تقولون عليه؟ هذا احتياط وجوبي لو استحبابي؟ أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض على الأحواض، وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك إلا فلا بأس. بل بالحقيقة هذا الاحتياط استحبابي، كلكم كتبتوا وجوبي وهو مو وجوبي، استحبابي، هذا الاحتياط استحبابي، أنتوا كلكم بالإجماع كتبتوا وجوبي، ليش يابا وجوبي؟ أنا أقول استحبابي، شوي استعجلوا لي بالكتابة يعني. طيب أنا أقول استحبابي لأنه مثل ما كتبت إخو لم يسبق بفتوى، تمام صحيح كلامك المقصرة، إيه لحق خلص، إذا لحق بفتوى شي يصير؟ إحنا قلنا الاحتياط إن كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي، فهذا ملحوق بالفتوى، وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك. أها إيه أوهمتكم، جيد. عموما التفتوا لها، يعني دليل على أنه لو تأنيتوا بها يمكن تكتشفوها يعني. بل نرجع للشرط الرابع، أن يجعل الكسر مشاعا، أحسن الله إليكم، في جميع حاصل الأرض على الأحواض، وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك. إذن هو ملحقها بفتوى، هاي على الأظهر فتوى، عدم اعتبار ذلك. وبعدين أصطلح يوضح لنا فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولا مثلا والآخر بنوع آخر. ممكن مثلا إذا زرعنا حنطة وشعير، أنا أفرض أنه أنا المزارع وسيد إسماعيل خلنا نفترض مالك الأرض أو مالك التصرف في الأرض، فأقول للسيد إسماعيل أنا أريد أزرع حنطة وشعير بهذه الأرض. طيب اتفقنا، أجرينا كل الشروط، سيد إسماعيل قال أنا أريد مثلا 3/4 بالحنطة وأنا أخذ ما عدا، ممكن يصير هذا الأمر. كالذي يحصد أولا والآخر بنوع آخر، فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل أو نصف الحاصل من اللقطة الكذائية، اللقطة الأولى أو الحوية الأولى، ممكن أنه تكون المزارعة تكون تامة وعليه فش تكون المزارعة صحة المزارعة بلي، فالمزارعة تكون صحيحة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس، الشرط الخامس تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصول. تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصول، لازم نحدد المدة، مو قلت له مزارعة وخلص ما حددت له يا مدة، بالشتاء بالصيف بالربيع بالخريف، احتمال أنا قلت له وافقت وتصورت هسه رح يزرعها وهو يريدها لا على الصيف المقبل وأنا أترك زراعتها، أو يجون علي مؤجرين ما أجرها أنا مالك الأرض أو مالك التصرف بي، أو بالعكس الفلاح المزارع راح يستعد للزراعة وبعدين المالك يقول له لا أنا قاصد أنه تزرعها بالشتاء وإس إحنا مقبلين على الصيف ومنطيها لغيرك من هالقبيل هذا، ويفوت على المزارع موسم وهكذا. إذن لابد من تعيين المدة بالأشهر، أنه بيا شهر بيا سنة بيا فصل، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. ما يصير أنه أقول له أزرع حنطة بالصيف أو رز بالشتاء وهو بالعكس المحاصيل تكون. وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها، أهم شيء أنه تعيين أولها، بعد تعيين أولها كفى في الصحة، يصير صحيح. قلت له أزرع حنطة أو هسه مثلا شنو احنا مقبلين على موسم الرز حاليا، فقلت له أزرع الرز هسه في الشهر الرابع أو الشهر الخامس وإلى الحصاد، تكون المدة منا إلى حصاده، فتعيين الأخ آخره مو بالضرورة، قد يكون لأنه متفاوتة بس التفاوت متسامح فيه، تفاوت قليل. فالمهم إذا اتفقنا على تعيين أول يكفي ذلك. هذا إجمالي الشرط الخامس، أرجو أن يكون واضحا. الشرط السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع، لازم الأرض تكون عندها قابلية للزرع، وإذا الأرض ما عندها قابلية للزرع تكون سالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع المزارعة هو أن تكون الأرض قابلة للزرع. ولو بالعلاج والإصلاح، مثلا حفر البزول إذا كانت مثلا الأرض بها مياه جوفية نحن نسميها نزيز، يحفرون بها بزول، وشق الأنهار إذا كانت ما واصلها النهر مثلا أو لا يمكن سقيها بالآبار، أو حفر الآبار أو حرق الأدغال وهكذا. وأما إذا لم تكن كذلك، يعني لم تكن قابل للزراعة، كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها مثل لم يكن فيها ماء، لا مياه جوفية ولا بها ولا قريب منها أنهر مثل صحراء الأنبار أو صحراء السماوة أو نحوها، بطلت المزارعة، تعتبر باطلة المزارعة. واضح هذا الشرط؟ بلي. الشرط السابع تعيين المزروع. الشرط السابع تعيين المزروع من حيث نوعه، كون نحدد احنا شراح نزرع، حنطة، شعير، ماش، شلب، طبعا الشلب هاي احنا نسميه شلب، هو رز يعني تمن او باذنجان، طماطه، خيار، فلفل، المهم نوع من اي نوع، والنوع نوبات بهم اصناف متعدده ولازم نحدده. يعني اذا قلنا نزرع مثلا رز كون نحدد رز عنبر الهندي، اذا قلنا حنطه استراليه او عراقيه وهكذا. قال وانه حنطه او شعير او رز او غيرها من المحاصيل. وكذا تعيين صنفه اذا كان لهذا النوع أصناف متعددة، إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. تعرفون إحنا بنقول المزارع يقول لي أرد أزرع إذرة، كوني يقول لي أنا إذرة، الإذرة البيضاء اللي يستعملوها بالشامية مثلا أو الصفراء اللي يستعملوها بالطحين وهكذا. الأغراض، ويكفي في تعيين الانصراف طبعا أنه الإذرة بها أنواع، الحنطة بها أنواع يعني أصناف، أقصد بها أصناف مختلفة وهكذا. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، إذا هناك تبادل وتعارف أنه إحنا مثلا هسه في النجف والديوانية والمناطق الفرات الأوسط معروف أنه يزرعون مثلا رز العنبر العراقي، يزرعون به معروف هو هذا يعني مشهور يعني، وهو من أجود أنواع الرز في العالم، الرز العراقي اللي هو نسميه العنبر، وخصوصا الخضراوي وغيره يعني، لعله أغلبكم من العراق هم ماكلين من عنده. قال وكأبلي، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، فما يحتاج احنا هنا واحد يجيب لي تمن هندي يزرع بالعراق، لانه ما متعارف هذا لتعارف او غيره. ولو صرحا بالتعميم قال له اي اذرة اي حنطة، او كانت هناك قرينة عليه من على التعميم، صح يتصح المزارع، او يكون مختار يختارون، ويكون طبعا هنا من اللي يختار، ويكون للزارع حق اختياره أي نوعين أو أي صنفين، هاي مع من؟ مع الإطلاق. واضح إن شاء الله الشرط السابع. الشرط الثامن يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.